كل شيء نعمله نجازى به ويعمل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست يصيبك اللأواء؟ إن ذلك ما تسعون به. هذه بشارة المؤمن أنه ما يصوم من الغموم والهموم والأحزان والأكدار والمشاكل والمرض وفقد الأحبة وفقد المال، كل ذلك مما كثر الله به من خطايا. وسبق هذا الحديث: من يريد الله بخير يصب منه، إذا أراد الله بلاد يصب يعني يصب الله منه، يعني بالأمراض والهموم والأكدار، هذه علامة الخير، علامة الخير. والصحة الصحة الدائمة ليست علامة الخير. والإنسان المؤمن على خير، أي شيء يصيبه فهو على خير، كما في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان خير له، وليس ذلك إلا المؤمن. المؤمن في أي حال يتقلب فهو على خير، إن كان في نعمة شكر، وإن كان في ضراء مصيبة صبر، وإن كان في ذنب تاب واستغفر، ويتقلب بين هذه الأمور الثلاثة. والهموم والغموم والأحزان قد تكون مثل المرض أو أشد من المرض. بعض الناس يمشي مع الناس ويذهب ويظن أنه ما أصيب بشيء وهو مصاب، مصاب عنده هموم وغموم وأكدار ومشاكل لا يستطيع حلها، بل ولا يستطيع أحد من أقاربه حلها، وتجده لا ينام الليل كثير من الأحيان ولا يستطيع حلها. هذه غموم أشد من المرض، مما يكفر الله به الخطايا. وهذا فضل عظيم، هذه بشارة لكل مؤمن. الحديث قال: ما من مسلم، في أن هذا خاص بالمسلم هو الذي يكفر الله. أما الكافر فإنه إجازة بما يصاب صحة في بدنه ووفرة في ماله، فيفضي إلى الآخرة ولا حسنات له. قد يفعل الكافر حسنات، يصل رحمه، ينفق مال في مشاريع خيرية وما أشبه ذلك، فلا ينفعه في الآخرة، لكن ينفعه في الدنيا، ينتفع في الدنيا، يجازى بصحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنات له، نعوذ بالله. أما المسلم فإن الله تعالى يأجره في الدنيا ويثيبه في العقبة، يعوضه في الدنيا خيرا ويثيبه في الأخرى. إذا أنفق الأموال فعل الخير فإن الله يعوضه في الدنيا ويثيبه في العقبة. وهذا الحديث فيه قيد من قال: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حتى الله خطاياه كما تحت الورقة شجرها. أما الكافر تبقى خطاياه مع الكفر والعياذ بالله. واختلف العلماء في الإنسان إذا أصيب بمصيبة ثم لم يصبر، هل يكون ذلك، هل يكون عدم صبره معناه لا تكفر سيئاته أو تكفر؟ والصواب أن المرض في نفسه والمصيبة والهموم هي في نفسها كفارة، ثم بعد ذلك ينظر موقفه من المصيبة. إن صبر أثابه الله على الصبر، وإن جزع وتسخط أثم على، لأن هذا شيء خارج عن المرض. له حالات الإنسان بعد المصيبة وبعد المرض. الحالة الأولى الجزع، يكون جازعا، لا يحبس نفسه عن الجزع، ولا يحبس لسانه عن التشكي، ولا يحبس جوارحه عما يغضب الله. هذا آثم، هذا مأزور. وهل يقضي هذا الإثم على الأجر الذي حصل أو لا يقضي؟ على حسب حاله. تجد بعض الناس يجزع، يتكلم بكلام لا يليق، يعترض على الله، يعترض على القدر: لماذا أنا أصبت؟ أنا ما الناس ما أصيبوا، أنا لماذا حصل لي كذا، والناس ما يحصل لهم، والناس مرتاحين وأنا غير مرتاح، أنا أصلي وأصوم لماذا أصبت؟ هكذا يكون بعض الجهال والعياذ بالله. هذا جزع، لا يحبس لسانه عن الشك، ولا يحبس جوارحه عما يغضب. تجد يلطب خده، يشق ثوبه، ينتف شعره، هذا علامة الجزع، هذا آثم. الحالة الثانية الصبر، أن يصبر فيحبس لسانه عن التشكي، ويحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن الجوارح عما يغضب الله. هذا يحصل أجر الصبر زيادة على تكفير السيئات. تكفير السيئات المرض والهموم والغموم والأكدار، حتى الشوكة فقال في شوكة، إذا أصيب في شوكة مما تجزع به ما يكفر به الخطايا، أصابك شوكة أصابك جرح، يمشي يصيب جرح يصيب مسمار يصيب شوكة يشق جلده شيء، هذا مما يجزع به، مما يجزع به اللسان ومما تكفر به سيئاته. فإذا صبر فله ثواب، ثواب الصابرين زيادة على تكفير السيئات. الحالة الثانية أن يصبر ويرضى، يصبر ويرضى، تكون نفسه مطمئنة ويرضى بما قدر الله له، هذا له تكفر سيئاته وله أجر الصبر وله أجر الرضا. الرضا مستحب وليس بواجب، الصبر واجب والرضا مستحب، والجزاء حرام، الجزاء والتسخط هذا حرام، والصبر واجب وما فعل واجب وثيب، والرضا المستحب. الحالة الرابعة وهي لا يوفق لها إلا الخلص من عباد الله، وكما قال الله ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحظ عظيم، أن يشكر الله على المصيبة، يعتبر المصيبة نعمة، يشكر الله عليها، يشكر الله عليها، لأنه يرى أن هذه المصيبة ترفع بها درجاته، تكفر بها سيئاته، يعتبرها نعمة ساقها الله إليه. فصارت المحنة في حقه منح، محنة منحة. المحن عند أقوام تكون منحا، فاعتبرها نعمة فشكر الله عليه، كما يشكر الله على، لا فرق بين المصيبة والمرض وبين عيش وبين النعمة، كل منهما سواء في حقه، يشكر الله على هذا وعلى هذا. هذا لا يوفق له إلا القلائل من عباد الله الخلص، وكما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه أحوالنا. ثم المرض والخطايا قد تكون عقوبة الإنسان بسبب ذنوبه يعاقب، فتكون كفارة للذنب، وهذا هو الغالب، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد تكون لا تكون عقوبة، كما تكون دفعة درجات ترفع بها درجاته في الجنة، كما جاء في الحديث أن الرجل ليبلغ الدرجة العالية من الجنة ما يبلغها بكبير عمل، يبلغها بالمصائب، كالأنبياء والصالحين والصديقون، كالأنبياء والصالحين والصديقين، هؤلاء الأنبياء يبتلون، وشد الناس بلاءً الأنبياء، هل لأنهم أذنبوا وعصوا الله؟ لا، بل بالتكفير برفع درجاتهم، ولأجل أن يكون قدوة للناس، أن الأنبياء قدوة ليقتدى بهم في الصبر والتحمل وليرفع الله درجاتهم. فإذا لم يكن الإنسان ذنوب ومعاصي صارت المصائب والأمراض دفعة للدرجات. نعم.
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول.
ثم
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول.
عندك الأول فالأول؟
نعم،
الرواية أول أمس. نعم، زيارة النسفي الأول فالأول، والأكثر ثم الأمثل فالأمثل، من الأكثر نمشي على الأكثر، الأكثر الأمثل فالأمثل، ورواية النسفي الأول فالأول. نعم،
نقرأ المثبات.
طيب أقرأ المثبات. نعم.
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا، قال اجل، قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل.
في الرواية الأخرى ذلك بأن لك.
نعم.
قلته.
نعم. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك أن لك أجرين. قال أجل. قال أجل ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقا.
شوكة.
الله عنك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقا إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
افتح شوكة بالنص يكون بدل من الأذى. نعم. هذا هو الحديث السابق عاده المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام. ذكر في الترجمة الأولى لشدة المرض والإصابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد في الترجمة الثانية لبيان أن الأنبياء أشد الناس بلاء. وعلي عاطف بن خير رحمه الله يكرر الأحاديث ومن أجل تنويع التراجم واستنباط الأحكام، لأن البخاري رحمه الله فاق في تراجمه، تراجمه فقه، ولهذا يقال فقه البخاري في تراجمه رحمه الله. هذه التراجم التي العظيمة التي استفاد منها أهل العلم، وإن كان في بعضها دقة دقيقة تدل على دقة فهمه رضي الله عنه ورحمه. هذه التراجم يقول: باب أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأمثل الأقرب إلى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأمثل في الاقتداء بالأنبياء هم الصديقون، هم الذين من الأنبياء الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. فالأمثل يعني الأمثل اقتداء وتأسيا بالأنبياء يكون أشد، كل ما كان الإنسان أقرب اقتداء بالأنبياء وتأسيا بهم صار أشد الناس بلاء. ورواية الثانية النفس السبيل ثم الأول فالأول، المراد بالأول يعني الأول في الفضل، يسدنا سواء الأنبياء ثم الأول فضلا ثم الأول فضلا ثم الأول فضلا، يعني ثم الذي يلي الأنبياء فضلا، يسدنا سواء الأنبياء ثم من يليهم في الفضل ثم وهكذا. وهذه الترجمة باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء لفظ حديث أخرجه الدارمي والنسائي وابن ماجه وصحة التمي وابن حبان والحاكم كما ذكر الحافظ الشارع. إذن نفس الترجمة هي حديث، في حديث يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا الحديث أخرجه الدارمي وأخرجه النسائي وابن ماجه وصحة التمي وابن حبان والحاكم، ولكنه لم يصح عند البخاري على شرطه، لكن ترجمة البخاري بهذا الحديث تدل على أنه صحيح عنده، حديث صحيح عند البخاري إلا أنه ليس على شرطه، فلهذا لم يخرجه في الصحيح. البخاري له شرط قوي دقيق يشترط بين الرواة الملاقاة، يعني الالتقاء، ولا يكتفي بالمعاصرة، لما مسلم يكتفي بالمعاصرة، الراوي يروي عن الراوي إذا كان معاصرا له يكتفي بهذا مسلم، لكن البخاري يزيد على هذا لابد من الالتقاء ولو مرة بين الراويين. وهناك من العلماء من زاد على هذا قال لابد من طول الصحبة أيضا، ولهذا شرط البخاري أقوى وأمثل، فلم يصح عنده، لم يتحقق هذا الشرط في هذا الحديث، فلهذا ما أخرجه في الصحيح، لكن ذكره في الترجمة لبيان أنه صحيح عنده، يرى أنه صحيح، لكن وقد يرويه مثلا في الأدب المفرد، ويرويه في كتب الأخرى، لكن الصحيح اشترط على نفسه أنه لا يروي إلا من تحقق في هذا الشرط. وليس معنى ذلك أن الذي لا يتحقق في الشرط ليس بالصحيح، لا، الحديث صحيح، هناك حديث السنان والمسانيد كل فيها حديث صحيحة ولو لم يتوفر فيها شرط البخاري، لكن البخاري أراد درجة عالية في الصحة اشترط هذا، فهذا الحديث لم يبلغ الدرجة العالية، لم يتحقق الشرط لكنه صحيح وثابت عنده، فلهذا اكتفى بالترجمة. قال: باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أظن في آخر الحديث: يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه. هذا آخر الحديث. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. والحديث الآخر: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ذكر حديث سابق حديث عبد الله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يعني من الحمى، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال: أجل. أجل بمعنى نعم، وزنه معنى يعني أقر على قول إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني أصيب بالحمى وضعفت عليه الحمى بحيث لو قسمت على رجلين لانقسمت، يعني لو جمع مرض حمى لإصابة شخصين جمعتا وصلتا للنبي صلى الله عليه وسلم شدتها كما يوعك رجلان. قلت يا ابن مسعود، يقول: ذاك بأن لك أجرين؟ سؤال يعني على تقدير اسم الاستفهام حرف الاستفهام. قال: أجل، يعني نعم. فأقر على هذا. فإذا هذا فيه بيان الحكم من كونه يوعك وعكا شديدا أن له أجرين، أجرين، فالجزاء من جنس العمل. فلما أصيب كما يصيب رجلان أعطي أجر أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيب أذى شوكة فما فوقها. الشوكة أقل شيء، الشوكة تصيب خفيفة، فما فوقها من الآلام والأمراض والأسقام إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا فضل عظيم. فتكفير مصائب السيئات مقيد باجتناب الكبائر عند جمهور العلماء، فالذي تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لقول الله تعالى في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولما ثبت في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه؟ أن المسلم إذا توضأ كفر الله خطاياه، إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة مشتها يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة مشتها يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تصب المقتلة. ما لم تصب المقتلة، والمقتلة هي الكبيرة. هذا فيه تقييد، وهذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى أنها تكفر الكبائر والصغائر، لكن المعتمد قول الجمهور. نعم. نعم. لا، السم يلزم منه الحمى، السم لا أصيب بالحمى في المرض غير السم. جاء في الحديث أنه قال: صبوا علي من سبع قرب. نعم. بلى. هو هذا يعني هذا الأجر اللي فيه على العاديين حصل من مجموعة هذه الأشياء ومنها المرض.
باب وجوب.
نعم. ها؟ نعم. ها؟ حتى يمشي. نعم. هذا يحمل على من اجتنب الكبائر أو من مثلا صار مع المرض توبة. نعم. ها؟ هذا هو المعروف الكبائر، لابد إذا كان مصر على الكبائر تبقى على الكبائر.
باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن الله عنك قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي القسي والميثرة وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
نعم، ذكر الحافظ في آخر الحديث السابق كلام ابن الجوزي يقول في الحديث دلالة على أن القوي يحمل ما حمل والضعيف يرفق به، يعني القوي يعني مثل الأنبياء يحمل الحمى الشديدة مثلا، إلا أنه كلما قوية المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء، ومنهم من ينظر إلى أجل البلاء فيهون عليه البلاء. قال وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض، يقول أنا عبد لله، الله تعالى له حكمة البالغة فلا يعترض على الله، يقول أنا عبد يتصرف فيه، أنا عبد يتصرف في مولاي، فيرى أن المالك يتصرف في ملكه فيسلم ولا يعترض. وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء، هناك يعني قوم مشتغل بمحبة الله فلا يحس بالمرض ولا يحس بالألم، شغله محبته لله عن البلاء فلا يحس بالألم، أنساه محبة الله أنساته ألم البلاء. وارفع من شرة المحبة عن طلب الله، وأنهى المراتب من يتلذذ به لأنه عن اختياره نشاء، يعني على المراتب من يتلذذ بالمرض، على هذا يكون الناس درجات، منهم من يهون عليه البلاء لقوة معرفته بالله، ومنهم من ينظر إلى الأجر فيهون عليه البلاء، ومنهم من يرى أن الله يتصرف في ملكه وأنه من ملكه عبد من عبيده فيسلم، ومنهم من تشغله المحبة عن طلب رفع البلاء، يعني محبة الله أنسته ألم البلاء. وأعلى من أعلى مرتبة من يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ بالنعمة فيشكر الله، يعني فيشكر الله عليها. هذه الترجمة قول باب وجوب عيادة المريض، المؤلف جزم بالحكم على خلاف عادته، وجاءتنا تراجم كثيرة ما يجزم المؤلف، مع أن قول الجمهور أو الحديث واضحة ومع ذلك لا يجزم، وهنا جزم قال باب وجوب عيادة المريض، مع أن المشهور عند الجمهور أن عيادة المريض ليست واجبة استحبة، هذا هو المشهور عند العلماء، ولكن البخاري جزم بهذا، وهو قول لبعض العلماء، قال باب وجوب عيادة المريض أخذ من الأمر في قول عود المريض، لكنه قال أيضا أطعم الجائع وفك العاني، كذلك أيضا الأمر بتشفية العاطس والأمر بإبرار المقسم والأمر بنصر المظلوم كل أوامر. فلماذا قال رأى الوجوب في عيادة المريض دون غيره؟ جزم في وجوب عيادة المريض استدلالا بالأمر عود المريض، ولقوله في الحديث الثاني أمرنا بسبع، قول أمرنا بسبع هذا أمر، وقول عود المريض هذا أمر، فأخذ من هذا البخاري رحمه الله الوجوب فجزم قال باب وجوب عيادة المريض. وهذا يقول إن الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الذي الأصل في الأوامر الوجوب، لكن الجمهور يقول إن ما كان من باب الآداب يحمل على الاستحباب، وما كان من باب الأحكام يحمل على الوجوب. وهذا الوجوب على الكفاية، ليس واجبا عيني لكنه على الكفاية. لماذا؟ لأنه قرنه بإطعام الجائع وفك الأسير، وهما واجبان على الكفاية. إطعام الجائع لا يجب في كل وقت، في وقت الجوع فقط إذا لم يجد شيئا، وكذلك أيضا فك العاني وهو الأسير. فلما قرن بقوله بإطعام الجائع وفك الأسير دل على أنه واجب كفائي، واجب على الكفاية، فإذا زار بعض الناس سقط الواجب عند البخاري، ليس واجبا عينيا على كل شخص يعود المريض، وإنما يزار في الجملة، يجب أن يزار، فإذا زار البعض سقط الوجوب الكفائي. كما أن الجائع إذا أطعمه واحد سقط الوجوب، وإذا فك الأسير واحد سقط الوجوب. هذا هو اختيار البخاري أنه واجب كفائي. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر للندب للاستحباب، قالوا عيادة المريض ليست واجبة وإنما مستحبة، وقد يصل الوجوب في حق بعض الناس دون بعض. والمؤلف ذهب إلى أن الأمر واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. والجمهور قالوا الأمر للندب، والأصل هذا الأصل أنه للندب، لكن ينبغي الإنسان أن يمتثل الأوامر تعبدا لله ورجاء ثوابه. وزيارة المريض فيها فضل عظيم، ورد كما ذكر الحافظان في فضل عيادة المريض حديث كثيرة جيدة، منها عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه مسلم لم يزل في خرفة الجنة. الخرفة هي الثمرة إذا نضجت، شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجني الثمرة. والمعنى أن العائد يمشي في طريق تؤدي إلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم قلت في رواية أبي خلاب ما خرفة الجنة؟ قال جناها. وجاء في الحديث الآخر أنما زار مريضا صباحا صلى عليه كذا من الملائكة 70,000 من الملائكة، وإذا عاده مساء صلى عليه كذا حتى يمسي. وزيارة المريض فيها مصالح وفيها فوائد عظيمة، منها أن فيها مواساة المريض وجبر لخاطره وكذلك مواساة لأهله، وقد يكون يحتاج إلى من يوصيه لأولاده فيوصيه، أو محتاج إلى شراء دواء فيوصيه فيقضي حاجته. فهي مصالح عظيمة عيادة المريض، أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، العاني هو الأسير، المسير الأسير المحبوس والمأسور. والحديث الثاني حديث البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب، والمراد هنا للرجال خاتم الذهب، هذا خاص بالرجال النهي. أما المرأة فلا تتختم بالذهب لأنها تتحلى، ولبس الحرير والديباج والاستبرق، الديباج والاستبرق نوعان من الحرير أحدهما غليظ والآخر رقيق، ولبس الحرير هذا مجمل فسر بالديباج والاستبرق نوعان من الحرير، وهذا أيضا خاص بالرجال، المرأة تجد لها لبس الحرير. وعن القسي كذلك أيضا نوع من الحرير، والميثرة ميثرة شيء في اللفظ الآخر، وعن المياثر الحمر شيء يضعه الراكب تحته على الفرس وعلى الدابة، وقال لها الأرجوان يفعلها العاجب، نهي عنها لئلا تشبه بالعاجب. قال وأمرنا أن نتبع الجنائز، اتباع الجنائز هذا مستحب، ونعود المريض ونفشي السلام، هذه كلها مستحبات. نعم نعم عموما قال يعني عموم بعض عام في كل شيء، بعض خاصة بشيء فهو عام في كل شيء. نعم يعرف أو لا يعرف، سواء كان وجع العين وجع الضرس وجع الصدر أي مرض عام لا يخص بشيء دون شيء. تكفير لا شك، تكفير ما دام المرض في تكفير كل الوقت الذي يتعلم يوجع.
باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
نعم وقلنا أن الأمراض كلها يعني يزار مثل المريض منها من أي مرض. ذكر الحافظ حديث أخرجه البيهقي قال ثلاثة ليس لهم عيادة: العين والدمل والضرس، لكنه الصحيح أنه موقوف على فقال البيهقي أنه موقوف على هذا أبي كثير. وذكر والصواب أنه لا يستثنى شيء، وأن جميع الأمراض يعاد منها لا يستثنى جاء الضرس والعين كل ما يعلم الإنسان. وهذه الترجمة لعيادة المغمى عليه، المغمى عليه من شدة المرض يزار ولو كان مغمى عليه، يعني اللي يصيبه غشي فيفقد الإحساس، ففيه دليل على مشروعية زيارة المغمى عليه. ذكر ابن مهيجر فائدة الترجمة، قال فائدة الترجمة ألا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده، يعني يزار عليه ولو كان لا يعلم، لو كان مغمى عليه قد تزور مغمى وفي غيبوبة، يعني في غيبوبة فالأجر حاصل ولو لم يعلم. فالمؤلف رحمه الله البخاري اعتاد الترجمة لرفع الوهم، يعني قد يتوهم بعض الناس أن المغمى عليه ليس عنده إحساس فلا يزار، قال لا يزار ولو لم يكن معه إحساس. لكن في حديث جابر الآن أن كان مغمى عليه لكن بعد ذلك أفاق لما صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وضوءه أفاق. ومجرد علم المريض بعائدة هذا في حد في ذاته يعني مفيد، حتى ولو بعد إفاقته علم جاء فلان وزارك يحصل فيها تقوية لنفسه وجبر خاطره ويرجم بركة دعاء العائد. وفي هذا الحديث قصة جابر مشروعية زيارة المريض، مشروعية زيارة المريض ومشروعية زيارة المغمى عليه، مشروعية زيارة الكبير والإمام لأصحابه، فالكبير والعالم والإمام والأمير يشرع في حق زيارة بعض أصحابه. وفي أيضا كذلك مشروع الزيارة وهو ماشي على قدميه أو في السيارة، الأمر في هذا واسع، إن كان قريب مشى على قدميه وإن كان بعيدا ركب. وفيه فائدة صب الماء على المغمى عليه وأنه يفيده، فالنبي صب عليه من وضوءه فأفاق لما صب عليه كان مغمى عليه فصب عليه من وضوءه فأفاق، وهذا فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما مس جسده يتبرك به عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ قال فلم يجد حتى نزلت آية الميراث. آية الميراث ثلاث آيات، آية المواريث آيتان في أول سورة النساء والآية الأخيرة من سورة النساء. وهذا هذا جابر بن عبد الله. وزار النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص مريض وزار في مكة، وقال يا رسول الله كذلك سعد بن زاره وقد أغمي عليه ثم أفاق، فقال يا رسول الله إن لي عندي مال، إن ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال صدق بثلث مالي؟ قال لا. قال فالشرط؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث الكثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عارة أن يتكففوا الناس. قال إنك قال وخلفوا بعد الناس، قال إنك لن تفق نفقة تبتغ بوجه الله إلا أجرت عليها، ولعلك تخلف فيتبعك أقوام وضر بك آخر. فشوفوا مرضه، خاف أن يموت مرضه في مكة، في ذلك ما له إلا ابنه، ثم شوفوا مرضه وجاء أولاد كثيرون وتولى إمارة العراق في الكوفة، وكان وجاهد في سبيل الله فانتفع به أقوام حيث أسلموا من الفرس، وضر به آخرون حيث ماتوا على الكفر. حقق فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. نعم. سيأتي ترجمة زيارة الصبيان.
باب فضل من يسرع من الريح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران عن عمران أبي بكر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت اصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة.
نعم. هذا الترجمة في فضل من يسرع من الريح. من يسرع يعني يحصل له صرع ويكون في غيبوبة. والصرع نوعان، صرع من الجن وصرع من الريح. والريح يصنع من الريح بسبب انحباس الريح، فهي ريح غليظة تنحبس في منافذ الدباغ فيحصل له صرع. فإذا الصرع نوعان، أحدهما صرع من الجن والثاني صرع من الريح. والحديث الذي أصاب المرأة من أي النوعين؟ هل صرع من الجن أو صرع من الريح؟ صرع من الجن. المرأة الإصابة صرع من الجن. فالحديث الذي ساقه المؤلف في صرع المرأة من الجن بدليل رواية البزار للحديث من وجه آخر أنها قالت إني أخاف الخبيث أن يجردني. خبيث الجن، إني أخاف الخبيث أن يجردني. فدل على أن صرعها إيش؟ من الجن لا من الريح. لكن البخاري ترجم بأي النوعين؟ قال باب فضل ما يصرع من الريح. لماذا لم يقل باب فضل ما يصرع من الجن؟ نعم لم يصح، لكن صح أن يصرع من الجن. الحديث هذا حديث صرع من الجن، لماذا يذكر فضل من يصرع من الجن؟ قال لماذا لم يقل باب فضل من يصرع من الجن؟ فالحديث الصرع من الجن، والترجمة في الصرع من الريح، يعني هل هناك نكتة؟
قياس أولوي.
نعم
أولوي، يعني إذا كان مجازة على الأدنى من باب أولى على الأعلى،
وفي أدنى وأعلى
كل صرع الجن
كلها نوع من الصرع. الشرح لم يتعرض لهذا ولا رأيت هذا، لكن يظهر والله أعلم أن ترجم الوالد بالصرع من الريح دون الصرع من الجن الذي في الحديث الذي ساقه، هذا من دقائق فقه البخاري، من دقائق ليستنبط البخاري قياس من يصرع من الريح على من يصرع من الجن وإلحاقه في الفضل والأجر والثواب. الفضل جاء في الصرع من الجن، فهل الصرع من الريح مثله؟ نعم البخاري رد هذا، ترجم بالصرع من الريح دون الصرع من الجن الذي في الحديث الذي ساقه ليستنبط قياس من يصرع من الريح على من يصرع من الجن وأنه ملحق بالفضل والأجر والثواب. وهذا من فضل الله. وفيه أن هذه المرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصبر وبين أن يدعو لها، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر، فقالت إني أتكشف أدعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. قد يستدل بالحديث على أن الصبر عن المرض وترك التداوي أفضل، ظاهره أن الصبر على المرض وترك التداوي أفضل، لأن قال إن شئت صبرت. لو كان التداوي أفضل لما خيرها، لقال تداوي تعالجي أدعو لك. فلما خيرها بين الصبر وبين الدعاء قال إن شئت صبرت وقدم الصبر، دل على أن الصبر على المرض وترك التداوي أفضل. ولكن جاء الأدلة في أدلة تدل على أن التداوي أفضل، من ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإنه تداوى، أمر بأن يصب عليه الماء من 7 قراط، وهذا نوع من التداوي. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، والأمر للاستحباب. فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ من العلماء من قال التداوي أفضل، وقال آخر من العلم ترك التداوي أفضل، وقال طائفة ثالثة إنه متساوي الطرفين على حد سواء، التداوي وعدمه على حد سواء. والراجح أن التداوي أفضل، الراجح أن التداوي أفضل لما جاء من النصوص بالأمر بالتداوي، ولأن الإنسان ضعيف قد يجزع ولا يصبر، فالعلاج سبب للشفاء من المرض الذي قد لا يصبر عليه الإنسان، ولأن لا يؤذي غيره، لأن المريض قد يؤذي غيره، فالعلاج فيه تخليص له حتى لا يؤذي غيره ولا يحتاج إلى أحد، ولأن الشفاء والعافية هي أداء للواجبات. أما من صبر على المرض وترك التداوي وتلذذ بالمرض فلا بأس. وقيل إن هذه الأدلة، قيل إن هذا الحديث وأمثاله الذي فيه الصبر على المرض وترك التداوي منسوخ بالأدلة التي فيها الأمر بالتداوي، كحديث عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام، وفعله صلى الله عليه وسلم. وقد يجمع بين النصوص بجمع آخر، ويقال إن من غلب على ظنه أنه يصبر على المرض وتركها التداوي فهذا أفضل في حقه. إذا كان يصبر على المرض عنده قوة وتحمل وصبر وترك التداوي فيكون عدم التداوي أفضل في حقه. ومن خاف أن لا يصبر فالتداوي في حقه أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. وهذا أولى من القول بالدس. يقال يجمع بينهما بهذا، يقال الحديث التي فيها الأمر بالصبر وترك التداوي محمول على من يتحمل عنده صبر وتحمل وتلذذ بالمرض، فهو يصبر ويتلذذ بالمرض، فهذا نقول الصبر في حقه أفضل. ومن كان لا يصبر ولا يتحمل، أو كان هذا الشخص المريض يتعلق بصحته أمور تتعلق بأمور المسلمين، تتعلق بأمور المسلمين من نفعه يتعدى، فلما كان صحيحا كان ينفع الناس بماله وببدنه وبشفاعته وبتوجيهه وبدعوته وبأمر المعروف أنه على المنكر وبشفاعته، فهذا يقول في حقي أفضل، لأنه يحصل مصالح، من مصالح يتعدى نفعها فوائد المسلمين في شفائهم مرضه. أما الشخص الذي نفعه مصالح على نفسه وصبر وتلذذ على بالمرض فلا حرج. وبكل حال فالعلاج ليس بواجب، قصاره أنه مستحب. وعلى هذا فلا يجبر الإنسان على العلاج. ويلاحظ أن بعض الناس يجبرون المريض على العلاج، بعض الأولاد يجبرون آباءهم وأمهاتهم، تجد الأب لا يريد العلاج يتلذذ بالمرض ولا يريد المستشفيات ولا يريد يبقى، وأولاده يجرونه بالقوة يقول لا بد تعالج، يقول لا أريد المستشفى، يقول لا بد تعالج، ويجرونه وهو يصيح. هذا غلط وهذا عقوق، يعتبر إذا كان عقله معه وفكره معه ما يجبر الإنسان. كما أنه في صحة ما تجبره، تجبر على شيء، تجبر على بيع شيء أو أكل شيء ما تستطيع تجبره، ما تجبر على أكل شيء معين، ولا تجبر على الذهاب إلى شيء معين، ولا تجبر على الاجتماع بأحد لا يريده، كذلك لا تجبر على العلاج. صحيح معه فكره، كيف تجبر على العلاج؟ هذا عقوق. أما إذا كان في غيبوبة أو ليس معه فكر فهذا ولي يجتهد وليه فيما يرى أن المصلحة فيه من العلاج أو ترك العلاج. لكن إذا كان معه فكره، معه إحساسه وشعوره، فهذا لا يجبر. إن أحب أن يعالج فالحمد لله، وإن أحب أن لا يتعالج ويتلذذ بالمرض فله ذلك. ما فعل شيئا منكرا ولا فعل شيئا محرما، بل فعل شيئا قد قال مستحب في حقه. يقول أنا أصل وأتلذذ بالمرض ولا أريد المستشفى، أنا راضي بقضاء الله وقدره، أنا مطمئن، أنا أريد أن يكفر الله سيئاتي، لا تجبروني، ما أريد المستشفى، فلا يجبر. نعم، خوف، ما دام فكره معه، مع إحساسه معه، سواء خوف أو غير خوف. نعم، سمع. نعم، لا.
الله أكبر.
وصلى وسلم على نبينا
محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة التامة على محمد وعلى آله. نعم صدق. نعم نعم. وغيرها كذلك. وغيرها يصبر العوض عن الثواب. معلوم أنها فيه ثواب. المرض فيه ثواب. لكن هذا نص النبي على أن ثوابها الجنة. ها؟ من صبر إيش؟ إيه. لا. هذا نص عليه أن في الجنة وغيره يرجع له. حسب إخلاصه وصدقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا من فضل الله وإحسانه أن من ابتلى بعينيه وكان مؤمنا فصبر أنه وعود بالجنة. هذا يدل على أن من ابتلى بعينيه وصبر وكان مؤمنا بالله ورسوله فإنه عوض بها الجنة. وهذا الحديث مطلق يقيد بالحديث الأخرى وهو الإيمان. فالكافر إذا ابتلى بعينيه لا يعوض الجنة لأن الكافر حرام عليه الجنة. فالله تعالى أنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالكافر إذا كان أعمى ومات على كفره يكون أعمى البصر والبصير نعوذ بالله. مثل المنافق الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم مر في مزرعته قال: يا محمد إن كنت رسول الله فلا أحل لك أن تمر مع مزرعتي أو مع أرضي. فقال النبي: دعوه أنا ها هو أعمى البصر وأعمى القلب. صلى الله العافية. فإذا هذا مقيد بالمؤمن. والدليل الحديث التي فيها النصوص التي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض الغزوات ينادي أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا قيد. والقيد الثاني أن لا يكون مصرا على الكبائر عند جمهور العلماء. فإن كان أعمى لكن مصر على الكبائر على الغيبة وعلى النميمة وعلى قطيعة الرحم أو على التعامل بالربا أو أكل الرشوة فإنه متوعد بالنار. متوعد بالنار. فإذا هذا الحديث في شرط أن له شرطان: إذا ابتلي العبد بحبيبته يكون بل ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون مؤمنا. الشرط الثاني أن يصبر ويحتسب ما يكون جازعا. الشرط الثالث أن لا يكون مصرا على الكبيرة. وذكر الحاضر حديث الترمذي أن فيه زيادة: فصبر واحتسب. ومعنى احتسب يعني يصير مستحضرا ما وعد الله به الصابر من الثواب. يستحضر ما وعد الله به الصابر من الثواب. نعم
سائر الأمراض لا بد من
الاحتساب. لا الحساب هذا مستقل. المرض يكفر الله بالخطايا وإذا صبر واحتسب أثير لثواب الآخر. لكن هذا قيد في تعويضه به الجنة أنه يعوض به الجنة بهذا القيود يعني أن يكون مؤمنا وأن لا يكون مصرا على كبيرة وأن يصبر في زيارة الترمذي ويحتسب. كان عنده صبر واحتساب. صبر لا يجزع ولا يسخط. واحتساب استحضار يكون يستحضر ما وعد الله به الصابر من الثواب. وقول عوضه بما الجنة هذا أعظم العوض. قال لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، والالتذاذ بالجنة باقي ببقائها. وإذا كان له أعمال صالحة أخرى أيضا، والآن وعد بالجنة، وإذا كان له أعمال صالحة أخرى ترفع بها درجاته، ترفع الدرجات. إذا كان هذا الذي صبر بحبيبته صبر واحتسب وكان مؤمن بالله ورسوله ثم له أعمال أخرى صالحة ترفع بها درجات زيادة في الجنة الأعمال الصالحة. نسأل الله كلمة فضله. نعم هنا نعبد بشتر الكبائر، لأن من يشتر الكبائر توعد بالنار، متوعد بالنار السارق الزاني وشارب الخمر القاتل وكل متوعد بالنار، توعد باللعن وطلع عنه معنا رحمة الله. نعم نعم إضافة الشريف. نعم عبدي المؤمن. نعم هذه عبدي إضافة تشريف عبودية الإيمان. الأقرب أنها عبدي بحبيبته، الأقرب أنها يعني تغني على اشتراط الإيمان. نعم نعم الصبر خعال في أول مصيبة هو مستمر الصبر. لا لكن قد يجزع في أول أمر ثم إيش ثم السؤال إذا تاب على الجزاء، لأن الجزاء معصية والتسخط، إذا تاب تاب الله عليه.
باب عيادة النساء الرجال.
نعم إذا بصل دخول الجن يعني الإنس، هذا من العقلانيون من المعتزلة وغيرهم أنكروا دخول الجن الإنس وقالوا هذا لا يمكن، هذا قال به المعتزلة وقال به العقلانيون الآن تبع المعتزلة الآن، وبعضهم تكلم بعضهم حتى في التلفاز قبل سنوات جماعة يتكلمون في التلفاز يقول لا يمكن يدخل الجني الإنس، هم يثبتون الجن لكن يقول لا يدخل الإنس، من أنكر الجن فهو كافر لأنه كذب الله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. من أنكر وجود الجن أحد الثقلين وهم أكثر من الإنس قدمهم الله، فمن أنكر وجود الجن كافر. والمعتزلة وغيرهم لا ينكرون وجود الجن لكن ينكرون دخول الجن الإنس، لهم شبهة قالوا كيف يدخل بدن في بدن، البدن في بدن لا يمكن البدن يدخل في بدن، هذا يعني جسم في جسم، قالوا لا يمكن دخول جسم في جسم، فالجن جسم وليس جسم فلا يدخل جسم في جسم. وأجيب بأن الذي لا يدخل جسم في جسم إذا كان بدنا ثقيلا، البدن الكثيف هو الذي لا يدخل في البدن، لا يدخل في بدن إذا كان كثيفا، إذا كان الجسم كثيفا فلا يدخل الجسم كثيفا، أما إذا كان خفيفا يدخل مثل الماء جسم لا خفيف يدخل في العود، والدم يمشي في العروق، هذا بدن هذا جسم في جسم، وكذلك الجني أرواح روح يدخل في إيش جسم خفيف أرواح، فالذي لا الجسم الذي لا يدخل الجسم هو الجسم الكثيف لا يدخل الجسم، أما الجسم الخفيف وهي الأرواح فلا مانع، فالنار جسم تسري في الفحم، والدم جسم يسري يدخل في جسم، والطعام كذلك يسري في البدن وهو جسم. هذا من جهة العقل. ومن جهة الشرع عندنا أدلة شرعية تدل على دخول الجنة، قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، هذا صحيح. ومن قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وفي حديث في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في رمضان وزارته زوجته صفية وخرج في الليلة يقلبها إلى بيتها أبصره رجلان من الأنصار فلما أبصر النبي أسرع فقال عليكما على رسلكما إنها صفية. يعني فقال يا رسول سبحان الله يا رسول الله ما عندنا شك الآن. يعني فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو شيئا. فالشهد قاله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا صريح لأنه يدخل. والحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإذا سمع الإقامة كذلك، ثم يرجع فيخطر بين المرء وقلبه، يقول اذكر كذا اذكر كذا، الله يخطر بين المرء وقلبه أنه يدخل. هذه كلها أدلة، أدلة العقلية والنقلية والواقع والحسب مشاهد بهذا، هذا متواتر ومعروف الخاصة والعامة. فلا وجه لإنكار المعتزلة والعقلانية والعقلانيين لدخول الجن والإنس. نعم.
باب عيادة النساء الرجال. وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلعت عنه يقول ألا ليس شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
يعني هذا الترجمة لعيادة النساء الرجال. قال باب عيادة النساء الرجال، وهذا محل إجماع من العلماء أنه يجوز المرأة أن تزور الرجال بشرط الأمن من الفتنة، بشرط الأمن من الفتنة، لأن النصوص التي فيها الأمر بعيادة المريض تشمل الرجال والنساء، لأن النصوص التي فيها الأمر بعيادة المريض تشمل الرجال والنساء، ولكن بالشرط المعتبر وهو الأمن من الفتنة، وبشرط عدم الخلوة، وبشرط التحجب وعدم التكشف. تكون المرأة متحجبة وتؤمن الفتنة. أما إذا كان يخشى الفتنة عليها، يخشى الفتنة عند المريض أو في طريقها، فيتمنع. حتى المسجد إذا أراد تصلي في المسجد تمنع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إمام الله مساجد الله، لكن قال العلماء هذا مقيد إذا أمرت بالفتنة. أما إذا كان عليها خطر في طريقها فلا تزور المريض ولا تذهب المسجد. فإذا عملت الفتنة وكانت متحجبة ولم يكن خلوة معهم ثالث جاز لها أن تزور المريض ولو كان رجلا، ولأن المريض مريض ليس محل فتنة، مشغول بمرضه ومعهم ثالث تزور به الخلوة والفتنة مأمونة. المرأة متحجبة متسترة وليست هناك خلوة والفتنة مأمونة، ولكن النصوص ضم بعضها إلى بعض. ولهذا قال المؤلف باب عيادة الرجال النساء الرجال وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. ثم ذكر حديث عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني مهاجرا والصحابة وعك أبو بكر وبلال، يعني أصابه وعك الحمى لأن المدينة كانت فيها حمى، لما هاجر كانت المدينة فيها حمى، من جاء من غير أهلها أصابت الحمى، فوعك أبو بكر وبلال وعك وعكا شديدا. قالت عائشة فدخلت عليهما تزورهما، وهذا هو الشاهد. عائشة زارت بلال أجنبي، وإن كان هذا قبل الحجاب هو لا شك قطعا هذا قبل الحجاب، زارت عائشة لبلال قبل الحجاب لأنه في السنة الأولى، إلا أن عيادة المرأة للرجل جائزة بالشرطين تستر وعدم الخلوة والأمن والفتنة. وإلا في زيارة عائشة هذا قبل الحجاب، حجاب بعد ذلك في زواج النبي بزينب بعد ذلك شرع الحجاب، كان بعد مدة فترة. دخل قالت فدخلت عليهم وقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، تسألهم عن حالهم يعني كيف تجد حالك. قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول، يتمثل بهذا البيت، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، تذكر الموت. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يقول، يتمثل بهذين البيتين، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إيخر وجليل، وهل أردا يوما مياه من جنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. يتشوق إلى مكة وجبالها وأنهارها وجبالها ووديانها، هل ألا ليت شعري هل أعود إلى مكة، ألا بيتن ليلة بواد يعني وادي مكة وحولي إيخر وجليل، يتذكر مكة وديانها وجبالها، وهل أردا يوما مياه من جنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبلان في مكة وقيل عينان. فبلال إذا خلت الحمى يتذكر مكة ويتشوق إليها، ذكر الوديان والجبال، قال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد يعني وادي مكة وحول إخر وجليل، وهل أردا يوما مياه من جنة، هل سيكون لي عودة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. فذهبت عائشة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها المدينة، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فنقلت حمى المدينة إلى الجحفة، وهي الجحفة الميقات، كان بها قوم من اليهود في ذلك الوقت. وجاء في بعضها أنهم أن الجحفة طلبوا منه، قال إن شئتم صبرتم وإن شئتم دعوت الله. قول الشاعر باب عيادة النساء،
قوله باب عيادة النساء الرجال أي ولو كانوا أجانب بشرط معتبر.
الشرط المعتبر هو الأمن من الفتنة مع الحجاب وعدم الخلوة، هذا الشرط، الأمن من الفتنة مع الحجاب وعدم الخلوة، ولو كانوا أجانب يجب بهذا الشرط.
قوله وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار قال الكرماني لأبي الدرداء زوجتان كل منهما أم الدرداء فالكبرى اسمها خيرة بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها تحتانية ساكنة صحابية، والصغرى اسمها هجيمة بالجيم والتصغير وهي تابعية. والظاهر أن المراد هنا الكبرى والمسجد ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
هذا كلام الكرماني، تعقب الحافظ. نعم.
قلت وما ادعى أنه الظاهر ليس كذلك بل هي الصغرى لأن الأثر المذكور أخرجه البخاري.
الكرماني يقول هي الكبرى والحافظ يقول هي الصغرى، العكس. نعم.
قلت وما ادعى أنه الظاهر ليس كذلك بل هي الصغرى لأن الأثر المذكور أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق الحارث بن عبيد وهو شامي تابعي صغير لم يلحق أم الدرداء الكبرى، فإنها ماتت في خلافة عثمان قبل موت أبي الدرداء. قال رأيت أم الدرداء على رحالة أعواد ليس لها غشاة تعود رجلا من الأنصار في المسجد. وقد تقدم في الصلاة أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت تقيها.
المقصود أن زيارة المرأة جائز بالشرط. نعم. قال
باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي بن كعب نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا، فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
نعم، هذه الترجمة في عيلة الصبيان ذكر فيها أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنها في الموت، أرسلت إليه يزوره، يزور ابنها وهو في الموت، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأرسل إليها الرسول قال لله ما أخذ وله ما أعطى فلتحسب ولتصبر. في هذا الحديث أرسل إليها السلام وهو يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بيد المسمى فلتحسب ولتصبر. فأرسل إليها تقسم عليه، حلفت مرة ثانية يأتيها، فأبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمها فزارها، فلما رفع الصبي ونفس تقعقع يعني تخرج من الحركة، حركة خروج الروح، ففاضت على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا يعني الدمع؟ قال هذه رحمة وضع الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث فيه فوائد، منها عيادة الصبيان الذي ترجم به المؤلف مشروعات عيادة الصبيان، ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كبير ورسول الله وأعظم رجل في الأمة، ومع ذلك تواضع وعاد الصبي. والحكم الثالث أن المشغول إذا أرسل إليه يرسل السلام ويقول لله ما أخذ وله ما أعطى، قال السلام، أرسل إليه السلام، فإذا كان مشغول وأرسل إليه فقال أقرأ فلان السلام وأخبره بأن كذا، بأني مشغول وأني كذا، وإذا كان تعجي قال الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأني مسلم. فأرسلت إليه تقسم، فيه إبرار المقسم، وأنا ينبغي الإنسان أن يبر قسم المقسم، لما حلفت قال الصلاة. وفيها أن فيها أن التألم للميت أو المريض ودمع العين من الرحمة وليس من السخط وقضاء الله وقدره. فالرسول تألم فاضت عيناه، فلا يعتبر هذا اعتراض على القدر ولا تسخط من قضاء الله وقدره. فالتألم الميت، التألم المريض ودمع العين من الرحمة وليست من تسخط لقضاء الله وقدره ولا من اعتراض على القدر. وفي إثبات الرحمة لله عز وجل، قول هذه ولا يرحم الله من عباده الرحمة. وفي أن الجزاء من جنس العمل، وأن من رحم عباد الله رحمه الله، فالجزاء من جنس العمل. ولهذا قال ولا يرحم الله من عباده إلا الرحمة، والحديث الآخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم.
باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
نعم، هذا الحديث في زيارة مشروع زيارة الأعراب ولو كانوا أعرابا ولو كانوا بادية. الإنسان قد بعض الناس لا يزور إلا من يعرفهم من أهل المدن، أما الأعراب والبادية فلا يزورهم. زيارة المريض مشروع سواء كان صغيرا أو كبيرا أو أعرابيا أو له جاه وليس له جاه. في ذكر في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الأعرابي يعوده فقال له النبي لا بأس طهور إن شاء الله، فيه مشروعية الدعاء للمريض، ويقال لا بأس طهور إن شاء الله، شفاك الله، نسأل الله أن يشافيك وعافيك، سمع الله لك والأجر والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس طهور إن شاء الله، فالأعرابي أجاب بجواب سيء فيه سوء جواب الأعرابي. ماذا قال الأعرابي؟ قال قلت، يخطب، قلت طهور؟ كلا، ما هو طهور، كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي نعم إذن، إذا أبيت لك ما أردت يعني، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من جفائه يعني، قال فنعم إذن يعني إذا أبيت فنعم، أي كان لك ما ظننت. وقوله لا بأس طهور إن شاء الله هذا خبر ليس دعاء، لأنه لو كان دعاء لما حصل الاستثناء لا بأس طهور إن شاء الله، لأن الدعاء لا يستثنى فيه. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. شوف الحافظ هنا قال قوله طهور، شوف قوله طهور السطر الخامس والسادس في الشرح. وقوله طهور هو خبر،
وقوله طهور هو خبر مبتدأ محذوف، أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة. ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط، وقوله إن شاء الله يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر.
والصواب أنه ليس، أنه خبر لا دعاء، والظاهر أنه خبر لا دعاء. لو كان دعاء لعرضه حديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. طيب هنا قال المهلب في الثلاثة الأخيرة فائدة هذا الحديث.
قال المهلب فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان عربيا جافيا، ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسقط عليه ويسليه عن ألمه، بل يغبطه بسقمه.
بل يغبطه بسقمه، يجعله يغتبط. نعم.
عفى الله عنك. ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه، إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك.
هنا قوله قال المهلف فائدة الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة المريض. العبارة فيه نقص، لو قال فيه استحباب زيارة الإمام للمريض كان أولى من قول لا نقص، وما في شكل ما في نقص على الإمام، لكن ينبغي أن نقول فيه استحباب زيارة الإمام لمريض من رعيته ولو كان عربيا، في استحباب زيارة الإمام لمريض من رعيته ولو كان عربيا. ويمكن أن يحمل، أن تحمل على أنه لا نقص عليه يعني عند رعيته، لا في ثوابه عند الله، وما ثوابه عند الله ما في نقص، لكن لا نقص عليه أيضا عند الرعية، كون الإمام يزور أعرابي ما في نقص عليه. وفي زيارة فيها المصالح اللي ذكرها الشاعر حافظ رحمه الله، قال ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر ليستخد خطر الله ويسليه عن ألمه ويغبطه، وفيه جبر خاطره وخاطر أهله. وفيه أن المريض ينبغي أن تلقى المعظم بالقبول، لكن هذا الأعرابي ما تلقاها بالقبول، قال لا، قلت طهور كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، صلى الله عليه وسلم. هذا من جفائه. نعم.
باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة في عيادة المشرك ذكر في حديثان، حديث أنس في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، وحديث سعيد بن المسيب في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي وكان مشركا، وزار عمه أبا طالب وكان مشركا، فدل على مشروعية عيادة المشرك، دل على أن عيادة المشرك مشروعة إذا كان يرجع إسلامه، سواء نفلح كاليهودي فإنه أسلم، أو لم يفلح كأبي طالب فإنه لم يسلم. إذا الحديث في عيادة المشرك هي مشروعة إذا كان يرجع إسلامه، سواء نفلح كاليهودي فإنه أسلم، أو لم يفلح كعمه أبي طالب فإنه لم يسلم. زرع اليهودي فأسلم، وزرع عمه أبا طالب فلم يسلم، كل منهم يرجع إسلامه، وأجر النبي صلى الله عليه وسلم كامل، وأما التوفيق والهداية للإسلام فهو إلى الله. ولهذا نزلت هذه الآية بعد لما مات أبو طالب على الشرك، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اليهودي الذي زاره النبي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان أولا قبل أن يؤمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب. لكن قد يقال لماذا لم يخدمه أحد من المسلمين من المهاجرين والأنصار حتى اليهودي يخدمه؟ لعل ذلك لأسباب. وقد خدم النبي أنس 10 سنين كما قال خدمت النبي 10 سنين فما قال شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لما فعلته لما لم تفعل. ويخدمه في الأسفار أيضا غيره كابن مسعود وابن عباس وحذيفة لما بال واقفا ستره حذيفة. إذا النبي يخدمه عدد من الصحابة، لكن خدمة اليهودي هذا كان لها أسباب، جعل الله أيضا جعل الله الإسلام في قلبه بسبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته له صار سببا في إسلامه. نعم.
باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة.
بارك الله فيك. الله. نعم كان في حمى في ذلك الوقت كان في حمى ثم نقلت. نعم. نعم. نحسب ايش؟ الصبي الصبي جنس يشمل الصبية والصبية ما قال لم يقل الصبية. نعم.
يقول السائل من العراق هل يجوز أكل الطعام الذي طبخ لغير الله مع أنه لا يحتوي على لحوم كما هو في الأعياد الغير شرعية؟
هل يجوز ايش؟
هل يجوز الطعام الذي طبخ لغير الله مع أنه لا يحتوي على لحوم كما هو في الأعياد غير شرعية؟
أما اللحوم الذي ذبحت لغير الله هذا لا يجوز أكلها قطعا، وأما الطعام الذي يطبخ في أوقات الأعياد لأجل العيد المولد وغيرها فلا يجوز قبول هديته ولا أكل، لأن هذا يقرر لهم على المنكر. فإذا أهدى لك غير مسلم طعام طبخ في عيد لهم فلا تأخذ، أو أعطت هدية، هذا يقال أن بعض النصارى الآن لهم أعياد وأنهم يهدون للمسلمين، بعضهم يعطي كذا يعطيها حلوى ولا يعطي كذا، لا يجوز قبولها لأن هذا إقرار بالمنكر. لا تقبل هدية الكافر الذي يهديها لك بعيد مبتدع من أعيادهم. نعم. لا 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 تأليف وقت آخر، تأليف الآن يدعى إلى الإسلام. نعم.
هذه السائلة من الإمارات سؤالها طويل، تقول ربما تكرر مثله كثيرا لكن أرجو منكم الصبر، لأن هذه المسألة يترتب عليه ترك فرض أو فعل حرام. حالتي كالتالي: تخرج طوال الشهر إفرازات شبه سائلة بيضاء مائلة إلى الصفرة، إلا أنها تتناقص خلال الشهر إلى أن تصبح قليلة جدا قبيل موعد الحيض الذي يأتيني بانتظام كل 28 يوما. الأيام الثلاث الأوائل تكون دما أحمر، ثم يتوقف وتبدأ هذه الإفرازات. بعد عدة أيام تخرج مادة لها نفس لون الإفرازات إلا أن قوامها غريب، كنت أعتبرها القصة البيضاء، لذا أنتظر ظهورها ثم أغتسل وأصلي. لكن ما جعلني أشك في هذا الأمر ثلاث أشياء: أن موعدها الأول أن موعد ظهورها كل شهر يتأخر عن الشهر السابق له، فقد كانت تأتي قبل حوالي 7 أشهر بعد 4 أيام من توقف الدم، وتزايدت المدة تدريجيا إلى أن صارت الآن 9 أيام، أي أنني في الشهر الأخير تركت الصلاة 12 يوما. الثاني أن هذه المادة قد تخرج أثناء الشهر أكثر من مرة. الثالث أن طبيبتي قالت أن هذه الإفرازات أمر معتاد عند كثير من النساء، وهي ترى أنها ليست من الحيض. أنا في حيرة من أمري، هل كلام الطبيبة صحيح وأن علي انتظار انتهاء أيام الدم الثلاثة فقط ثم أغتسل، أم أنتظر خروج هذه المادة الغليظة المرة الأولى؟ فأنا خائفة أن أترك الصلاة حين تكون واجبة علي، أو أن أصلي في وقت تكون حراما علي. بارك الله فيك.
هذه الإفرازات إذا كانت متصلة بالعادة فهي من العادة، إذا كانت متصلة ولا بينها فاصل أو كانت في أثناء العادة. أما إذا كانت هذه الإفرازات بعد الطهر بعد ما ترى القصة البيضاء فلا تعتبر، لقول عطية رضي الله عنه: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ولهذا قال العلماء: والكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، في زمن العادة حيض. إذا كانت صفرة وكدرة وإفرازات بيضاء تأتيها في وسط العادة أو في أولها متصلة بالعادة فيتبع العادة، أما إذا كانت مفصلة تأتيها قبل العادة هذه لا تعتبر، أو تأتيها بعد العادة بعد ما ترى الطهر فلا تعتبر. واضح الآن؟
نعم.
في إشكال؟ نعم.
ما تعتبرها
مثل ما سبق التفصيل، لا التفصيل السابق، قد تعتبر وقد تعتبرها. إذا كانت متصلة بالعادة أو في أثناء العادة تعتبرها، وإذا كانت مفصلة قبل العادة أو بعد العادة فلا تعتبرها. نعم.
السائلة من مصر.
ولو إلا تقول تجلس إلى 12 يوم، يمكن العادة تجلس إلى 15 يوم نصف الدهر، إذا وصلت استمرت بين 15 يوم تغتسل وتصلي نصف الدهر. نعم.
السائلة من مصر: إن الله رخص في حالة اضطرار أن يفعل الإنسان حرام دون أن يكون عليه ذنب
كان ينطق بكلمة الكفر أو يأكل خنزير أو حتى يزني.
يزني؟
نعم.
لا هذا ليس صحيح. أما الكلمة الكفر إذا أكره الإنسان ووضع السيف على رقبته وقال تكلم بكلمة الكفر إلا قتلناك، جاز له أن يتكلم بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. إذن لا، سبقا بينا هذا في شرح كشف الشبهات، أن إذا تكلم الإنسان بكلمة الكفر مختارا ذاكرا عالما فإنه يكفر، إذا تكلم بكلمة الكفر خائفا فإنه يكفر، إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا أو مثلا مخطئا مثل الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لا يكفر، إذا تكلم بكلمة الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر يكفر، الخامس إذا تكلم بكلمة الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان فلا يكفر على الشرط، حتى الخائف ما يعذر، إنما اللي يعذر المكره بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان كما شرط الله، وكذلك الخنزير إذا اضطر إليه أو اضطر الميتة له أن يأكل، أما الزنا لا، كيف الزنا يجبر على الزنا؟ ما في إجبار، لا يوافق، لا يوافق على الزنا ولا، ولكن
حتى
لو قتل، قتل لا يوافق على الزنا، لكن إذا أكره إذا كان ما له اختيار، إذا كان ما له اختيار وفعل بها فاحشة ولا اختيار كتفت أو هذا في هذه الحالة خرجت عن الإرادة. نعم.
سؤالها تقول: هناك آيات تدل على، هناك آيات تدل على ذلك، يعني ما ذكرت. تقول: أنا مضطرة أن أبيع جزء من كبدي.
ذكرنا آية النحل. نعم.
أنا مضطرة أن أبيع جزء من كبدي لأني مضطرة لأني مريضة لمرض آخر وأحتاج إلى عملية كبيرة، والتبرع بالكبد ليس له أي أضرار لأن كبد المتبرع يعود ويتكامل بعد عدة أشهر. كان الإنسان لم يتبرع.
كيف تتبرع له؟ لمن؟ تسمى لي لا مسألة فيها
واحتاج إلى عملية
علوة، هذه على هيئة كبار العلماء واختلفوا فيها، والصواب أن يراه أن الإنسان ليس له أن يبيع عضو من أعضائه، ليس له أن يتبرع وليس لأنه لا يملكه، نفسك لله لا تملك هذا، هذا الصواب الذي يراه، وهيئة كبار العلماء منهم من أجازه ولكن ظهر الأغلبية بالمنع. بعض الناس يقول: أنا أريد أتبرع بعيني، بعين عند المرأة عند الوفاة تؤخذ عيني، لا تملك عينك، لا تملك عينك ولا كبدك ولا عضو من أعضائك، فالذي يراه أنه لا يجوز ولو. نعم.
تعلمون حفظكم
الله مضطر المال، المال يأتي يروح ويأتي يعوضها الله،
كان عملية أخرى
ولو ما يجوز، ولو كان عنده مرض أخر قد تتبرع بالكبد ولا تستفيد من مرض الآخر. نعم.
تعلمون حفظكم الله ما حصل في أمريكا في إحدى الكنائس من إمامة إحدى النساء للرجال في صلاة الجمعة، فنأمل بيان حكم ذلك، وهل تبطل الصلاة من صلى خلف المرأة؟
نعم، هذا من الغرائب، هذا أمر عظيم، كيف المرأة تأم الرجال في خطبة الجمعة والعياذ بالله؟ هذه المرأة قلية الحياة ضعيفة الإيمان أو معدومة الإيمان، وكذلك الرجال يصلون خلفها، النبي يقول: أخرهن حيث أخرهن الله، وقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، يقول: إن هذه المرأة جاءت وخطبت وقد في كنيسة قدمت النساء وأخر الرجال، حسب ما سمعنا يقال إنها عرضت نفسها على المراكز الإسلامية وطردوها، ففتحت لها الكنيسة، كنيسة النصارى فتحوا لها المجال فتقدمت وقدم النساء وأخر الرجال والعياذ بالله، هذا كل هذا من أبطل الباطل ومن أفسد، ولم يعلم أن وقع شيء من التاريخ في التاريخ مثل هذا، والنصارى ويكفي هذا أن احتضنها النصارى كفار لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، فلا شك أن هذه الصلاة باطلة، ولا يجوز المرأة أن تأم الرجال ولا تخطب الجمعة ولا غيرها، الرجال لا تأم ولا تصف المرأة في جانب الرجل أيضا حتى ولو كان زوجها ولو كان أبوها، تكون خلف صفته واليتيم وراءه والعجوز خلفه، لا أقول فهي صلى الرجل وامرأته يتقدم الرجل وامرأة تكون خلف ما تصفهم بجواله ولو كان أبوها أو زوجها، فكيف هذه تتقدم وتصلي بالناس وتخطب الجمعة؟ هذا كلام لا يليق، هذا من أبطل الباطل ومن أفسد الفساد، أسأل الله السلامة والعافية.